بسم الله الرحمن الرحيم. العفو منكم جميعا. بسبب الشريط في الخط السابق وفي الجهاز السابق ايضا تسبب تغيير الخط وتغيير الجهاز ايضا حتى لا يتغير الانقطاع. هذا الانقطاع يسبب اشكاليه في الجلسه ويسبب الانتباه. ومن هنا انا اعتذر اعتذارا كاملا على ما حدث، ولكنه كان امرا خارج ارادتي، وارجو ان لا يحدث لي من نفسي حدث من الانقطاع. أنا أريد أن أقول أن النبي هنا كان يخبر عن خليقة، يعني كانت التطهير موجود، فجاء النبي أخبر عن حقيقة أثار التطهير. كان النبي يتكلم عن أشياء إما أن تكون مبلغ عن شيء جديد أو أن يبلغ بشيء موجود ويؤكد عليه. فالمسألة واضحة. وأنا ما ذكر الراوي ونسأل أنه بعلم ولماذا بعلم ذلك من المتحرين، فأنا أجيب عليه بما أجاب الإمام الصنعاني صاحب سبل السلام، وهو مطلب يختلف عن هذا الموضوع لكن الإجابة تكون واحدة في هذه المسألة. قال الإمام الصنعاني رضوان الله عليه: وأما ما استشكل فيه من أنه كيف يستغفر النبي وقد غفر له صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنب وما تأخر وهو أيضا معصوم، فإنه من الفضول لأنه أخبر بأنه يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 70 مرة، وعلمنا الاستغفار، فعلينا بالتأسي والإنشهاد لإيراد لا إيراد السؤال والإشكال. فلا ينبغي الإنسان أن يرد السؤال والإشكال، وقد علم هذا من خاطبهم بذلك فلم يولدوا إشكالا ولا سؤالا، ويكون كونه ذكر لله على كل حال، وهو مثل طلب الرزق وقد تكفر الله به وتعليمه لنا ذلك ضبطها وأنت خراف وكل تعبد وذكر الله تعالى. راجع صلى السلام للأمير الصنعاني جزء الرغبة الصفحة 20 و100 طبع ونشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباري الحلبي طبعة سنية.
طيب إذا خلقوا مطهرين ولم يطهروا في حديث الكساء، مع أنه كانت الجلسات الماضية ماذا يريد النبي؟ لماذا لم ترحنا دكتور عصام حقيقة يعني في البداية وتقول لنا إنهم خلقوا مطهرين وهذه إنما جاءت للتأكيد؟ لماذا دائما ماذا يريد ماذا يريد؟ يريد أن يطهرهم والإرادة هذه القدرية والإرادة الشرعية هذا كلام إذن مأخذ خيره كما يقولون. يعني كان المفروض من البداية تقول لنا خلقوا مطهرين وإنما هذه جاءت لمجرد التأكيد والمسألة محسومة ومنتهية تماما. إذن إذا كان كذلك وقد خلقوا مطهرين، إذن كما قلنا إذن لماذا تستدل بحديث الكساء؟ إذن يكون الاستدلال إذن لأنهم خلقوا مطهرين. طيب خلقوا مطهرين فكان ماذا؟ إذا خلقوا مطهرين كان ماذا؟ ثم مطهرون من ماذا؟ لأن نسمع أول شيء مطهرون من ماذا؟ ثم كذلك نريد أن نعرف يدل على ماذا إذا كانوا خلقوا مطهرين. تفضل دكتور.
أرحب في الجلالة المناطقة. أنه أولا أن المراد من المطهرين عند الإثنى عشرية غير المراد من المطهرين عند الوهابية، بحيث أن العصمة الوهابية بالمفهوم الوهابي أو بالمفهوم الخميسي تختلف عن الأصوى بالمفهوم الاثنى عشر. يعني نحن عندما نقول معصوم الأصوى المريمية أصوى مريم لا تستلزم أن تكون نبية ولا تستلزم أن تكون صاحبة رسالة جديدة ولا تستلزم أن تكون ممن تحلل ما جاء في شريعة موسى أو تحرم ما جاء في شريعة موسى. هذه العصمة لا تعني كل تلك الدلالات، هذه هي العصمة. فلذلك أنا أقول أنا لن أناقش في مسألة المراد من مطهرتي إلا إذا سينت لك ما معنى العصمة ومن فرق بين العصمة عند الاثني عشرية والعصمة عند الوهابية. لأنني أقول من قال بالعصمة بالمفهوم الوهابي فهو كفر خارج عن الإسلام، لا يصح. لذلك يجب أن تحرم مصطلح المسلمين المخرج لك كرامة من المصالحة تربها لبي. لا يمكن أن أقول الآن أو أقول أن التوحيد عند الوهابية يتفق على التوحيد عند الأشعرية، لأنني أحترم مفهوم التوحيد عند الوهابية كما أحترم مفهوم التوحيد عند الأشعرية، فكذلك يجب عليك أن تحترم مفهوم الأسماء عند الفتية الأشعرية كما أنا أحترم مفهوم الأسماء عند الوهابية. فذلك يجب أن أحدد أولا الوهابية أنا ما أعاين لأن كثير من الاختلافات ناتجة عن عدم تحديد المصطلحات، فإذا لم يتم تحديد المصطلحات فسنظل أن تتحدث عن شيء وأتحدث عن شيء وليس بيننا إلا فقط كلمة مشتركة. لذلك أنا أقول أنا نبي أن أحد ولا مسألة أخرى أن مسألة أن جريء أن تشمل 50 مليون 50 مليون في من المتري ومن الأشعري ومن المتري فأنا أقول أن هؤلاء مقابلين 50 مليون كنت تحذرين حقوقين في ناس معينين، هؤلاء الأربعة بشرهم النبي بالجنة، هؤلاء من أهل الجنة بإجماع المسلمين، فاطمة سيدة نساء العالمين بإجماع المسلمين، الإمام علي لديه كبر بعض الليل الإجماع الحسن سيدة سيدة الإجماع المسلمين، هذا هو الطريق، 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 هذا هو الطريق.
طيب يقول يعني نريد هناك مفهوم آخر للعصمة عند الشيعة غير مفهوم العصمة عند السنة، نحن نريد أن نعرف مفهوم الشيعة عند الله، العصمة عند الله عند الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن مسلمون نريد مفهوم العصمة. أنت تستدب كتاب السنة، دع عنك الشيعة والسنة، الآن نريد مفهوم العصمة في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رأيك هذا التوحيد أيضا في الكتاب والسنة، هذا الذي نريد الآن. تفضل دكتور عصمة.
أولا أنا أتحدث في مسألة من هو أهل البيت، هذه الصفات أنهم من المطهرين ولا معنى مطهرين، هذه الصفات أولا نحدد الزواج أهل البيت زواج العصمة صفة من الصفات، فإذا لم نحدد من هو أهل البيت فأنا لا داعي أن نتحاور في قضية العصمة، لأنك الآن حسب دائرة أهل البيت عندك من المحال، من قال أن أهل البيت من المعصومين حسب مفهومك على أهل البيت فأنا أعتبره في الحقيقة ليس إنسانا يعني فقط كيف تكيرها سلمك غضب الله عليك.
عفوا سأناقشك في العصمة في الاثني عشر فقط وفاطمة، سأناقشك في من تعتقد فيهم العصمة أنت لا فيما أنا أعتقد فيهم العصمة. طيب تفضل يا سلمك.
أنا أريد أولا أن نتحدث عن حديث الكتاب وعن دلالة حديث الكتاب ودلالة على الحفظ، ثم بعد ذلك قضية الأسرة سوف نبحث عنها بدون أن نأتي إلى حاجة أخرى، لأن الأسرة مبنية على حديث كثيرة. أنا الآن كما قلت لك من البداية تجي على منهجية وإن تجي من منهجية تقضي الحوار مع الوهابية كتاب ما أدري أفعل إليه أم لا. أنا من الصربية الأسرة فلم أتضحها إلا بالترتب على أكثر من العلاقات العالية لمن تجيه منها إلى الأسفل، فلذلك أنا أقول لك عندما نبحث حديث الثقلين نبحث حديث الذي يسمى لنا نبحث حديث من نزل لنا نبحث آية المرأة أنا نبحث آية المرأة من كل شيء يكفي إلى النبي جناح لكن فأنا علي أتفعجل لأني سنجيب سنبحث أولا على الذي الثقلين حتى الثقلين سنبحث على ما يجب ما معنى من النبي صلى الله عليه البيت صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه
وسلم. طيب طيب إذا يقول نريد أول شيء دراسة ارتفاع الحصر، أظن تكلمنا عن ارتفاع الحصر وأنا طلبت منك كلام العلماء علماء اللغة ولم أسمع شيئا، يقول لا تريد أن تتحدث أنت لا تريد أن تتحدث الآن عن دلالة حديث الكتاب، إذا لماذا تريد خمس جلسات حديث الكتاب تريد تتكلم ماذا حديث الكتاب خمس جلسات لماذا؟ 20 جلسة لماذا تعني الاستفاء؟ ثلاث ساعات ما إذا لا تريد أن تتكلم عن دلالة هذا الحديث ماذا تريد إذا؟ 5 جلسات على ماذا؟ تضيعها على الناس. الآن تريد حديث ثقلين تريد حديث 12 ثم بعد ذلك تقول نستدل ماذا تريد حديث ثقلين وحديث 12 يدلان على ماذا؟ انتظر إلى آية الولاية ثم ماذا؟ وهكذا. وين تقول حديث الكساء سأتحدث عنه في جلسات في تفصيل في هذا والآن هرب لا تتكلم بالتفصيل لا تتكلم بهذا لماذا؟ لماذا أتكلم عن دلالة هذا الحديث الآن؟ لن أتكلم حتى تقرر. طيب ما أقريت، لن تتكلم. وبعدين هذا إقرار إلجائي، يعني تلجئني الإقرار. ألا تستطيع أن تقنعني؟ ألا تستطيع أن تقنع الناس؟ ألا تستطيع أن تذكر ما يدل عليه؟ ذكرت أنا كل ما يدل عليه هذه الكفاءة، لماذا لا أسمع شيئا من هذا عليك ومنك؟ فرجاء إذا لم تتكلم عن دلالة هذا الحديث فأنا سأتكلم في الدرس القادم إن شاء الله، وفي الجلسة القادمة عفوا سأتكلم عن حديث 12 وعن ما يدل. أنا أدري أن ثلاثة يوم أتكلم عن العصمة لأني عندي ممافك عن العصمة من كتبكم أنتم، وإذا ثلاثة يوم أتكلم عن العصمة تكلم عن العصمة يدل على العصمة في مفهوم الشيعي. قلت أنت أول شيء مفهوم العصمة عندكم غير مفهوم العصمة عندنا غير، لا مفهوم العصمة عندكم نريد في هؤلاء 12 في 13 نريد هؤلاء، هل هؤلاء معصومون؟ كيف تقول العصمة مفهوم الوهابي فهو كافر؟ انقلها رجاء بأي كتاب وهابي أن العصمة كفر. تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة شيخ عثمان أنا أعتبر منك بالإثنى عشرية، أنت تعرف الوهابية وأنا أعرف الوهابية وأنا أعرف الإثنى عشرية وأنت لا تعرف الإثنى عشرية، أنا أديني الحقيقة هو عندك وأنت منك ما ليس عندي، فلذلك أنا أدرى كيف أعرف مذهبي وأنت بقى فقمنك فقمن مشكلتك أنت لم تفهم الإثنى عشرية، والله الحقيقة أقولها لأني كنت قبل ثلاثة أكثر أفكر بنفسك في هذا السؤال، كنت قبل ثلاثة عشر سنة أعيش نفس عقلية عثمان الخميس، وسأعلمك أنه أعرف أننا أعتقد مدخل العثمة، هنالك قضايا مقدمات ضرورية يجب أن أعتقد أن العثمة عندنا، قلت لك الآن ليست محكمة، ليست محكمة، أنا أعرف متى أطرح العثمة، وأنت لا تفرض علي أن أطرح العثمة، أنا أعرف متى أنافس العثمة بحسب معرفتي 13 سنة أنا أعرف الإسرائيلية. أرجوك لا تجعل القضية محكمة، اجعل القضية حوار للمحارب الحق أن يضع هذا المطلوب معها أو الناس هنا أو هنا، أخي من ناقض الأصول، ولكن أقول أنه كما تقوله العلماء أتفهم الله إلا سأل يجب ذلك متدبرة قبل الوصول إلى ذلك. أنا الآن لم أنزل من المقدمة حتى أظلم الأصول، ما زلت المقدمة من المنزلة وأنا أدري متى أطرح الرسمة متى أنزل الرسمة. تفضل معك الله.
بالنسبة للشيخ لا يوجد يتكلم عن العصمة طبعا ويعرف متى يتكلم، ولكن نحن لا نعرف، هل نستطيع أن نعرف دكتور عفوا؟ تفضل دكتور.
أقول لك أن نحن سنبحث عن العصمة عندما يأتي وقتها، أنا عارف كيف أعرض مذهبي، نتقبل تعلمني كيف أعرض مذهبي الآن، أنا أدرى فتعالى إذا تريد تشرح مراحل ما هي الوهابية لا يمكن أن أقول لك يا أخي اطرح موضوع كذا ورتب موضوع كذا هو أقدر تظهر المذهب، أنا الآن أدعو الناس إلى هذا المذهب من خلال الحوار على عثمان الخميس، عندي قضية فعلية أرى أنه الآن ليس من المصلحة أطرح موضوع عثمان الآن، أنا أكون صريح معك، أنا لا أريد بأي قضية إخفاء شيء لا أؤمن بها أؤمن هذا صراحة، أرى أن قضية طرح الموضوع هذا أنت تركت هذا الكتاب هذا الموضوع لما يأتي حديث متعلق بالأصمة أنا سأشرح لك المسألة. حديثك لا تكرر كلام العلم. لا كل هذا سأفتح على الموضوع.
طيب إذا تبين لنا أن الدكتور عصام لا يريد أن يتكلم عن العصمة ولا يريد أن يعلمنا أيضا يخبرنا متى سيتكلم عن العصمة، ولا أظن أن هذا من النقاش الأكاديمي الذي كان دائما يحثنا عليه الدكتور عصام. العصمة لا يريد أن يتكلم عنها لأنني أعرف كيف سأتكلم عن هذا الموضوع، ولا يريد أن يتكلم عنها، يريد أن يتكلم عن أشياء أخرى. هذا ليس أسلوب مناظرة، وهو كان يلزمني تكلم أجب رد كذا 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 كذا، وكنت أجيب والحمد لله والله علي شهيد سبحانه وتعالى، بينما أطرح عن الأسئلة ولا أسمع إجابات. وأنا أكرر للجميع الآن الأسئلة التي ما سمعت لها إجابات، كلام للجوزي لم أسمع أين هو، كلام الطحاوي كذلك كلام الطوسي الذي نقله كذلك، كلام زيد بن أرقم لم أسمع، استدراك مسلم لم أسمع، شروح مسلم لم أسمع، وما نقله عني لم أسمع، الغلاة لم أسمع، كل هذا لم أسمع، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أهل البيت غير هؤلاء لم أسمع، أشياء كثيرة للأسف لم أسمعها إلى الآن. والدكتور الآن يقول أنت لا تعرف الاثنى عشرية. والله يا دكتور تدري أني أعرف عن الاثنى عشرية أكثر منك، ولذلك لا تريد أن تواجهني. لا أقول إنك تخاف مني، ولكنك تخاف من الحق الذي تدري أنه عندي، ولذلك لا تقول كل ما عندك، وتتأخر كثيرا في إجابات أسئلة واضحة. أنا أعرف عن الشيعة الاثنى عشرية أكثر منك يا دكتور. إذا كنت درست الشيعة 13 سنة فدرستها أنا 20 سنة وأعرفها أكثر منك يا دكتور. ولا تقول أمام الناس أنت لا تعرف وأنا أعرف الوهابية، وأعرف عندما تتهم بأشياء هم بريئون منها، براءة الذنب من دم ابن يعقوب صلوات الله وسلامه عليهما. والآن لا تريد أن تتكلم، وأنا إن شاء الله تعالى في الجلسة القادمة أقول أمام الجميع إنني سأتكلم عن حديث الاثنى عشر إن لم أسمع شيئا جديدا عن حديث الكساء، فإن سمعت شيئا جديدا عن حديث الكساء فبها ونعمته، وإلا حتى تستعد يا دكتور أنا سأستعد في حديث الاثنى عشر إن شاء الله تعالى، ونرى هل الشيعة فعلا يتبعون الاثنى عشر إماما أو لا. وأخيرا أقول جزاكم الله تبارك وتعالى خيرا كثيرا، وأرجو المعذرة إن كان يعني حدث شيء من الشد أثناء الحوار، هذا حوار طبيعي لابد أن تكون فيه يعني مثل هذه المشادات والكلام، فلذلك أنا أعتذر أيضا للدكتور عصام إن كنت قسوت عليه قليلا فهو قد قسى أيضا علي، وهذا نظام المناظرات والمحاورات لابد أن يحدث منها وفيها مثل هذا الأمر. فأخيرا أقول عذرا لكم جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى يثيبنا وإياكم وأن يرحمنا وإياكم وأن يهدينا وإياكم إلى صراطه المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعلي هذا الأول مرة فرصة وأكون أول السائلين إن شاء الله. سأسأل إن شاء الله سؤال، أوجه كلامي للشيخ عثمان الخميس إن شاء الله، إن كان لم نحن الأخوة الآن ينتظروا الأجوبة، ما رأينا إلا لم تجدني ولم تجدني هذا، فالأخوة تضايقوا من الأمر هذا، لعلي أنا أرى أن الشيخ عثمان الخميس إن رأى أنه لم يجاوب يبين للأخوة حتى يستفيدوا، هذا ما أراه. أما بالنسبة لسؤالي سأطرح سؤالي، أنا طالع أنا سمعت مرارا وتكرارا وقدمت السؤال للدكتور عثمان مرتين وثلاث ولم أسمع الإجابة كما يقال، سأذكر هذا، لكن الآن طالما أن السؤال كرر مرتين أو ثلاثة وبين أن هناك فرق، ورفيق يعلم جيدا من قبل 3 سنوات كان التفريق الذي يفرقه الآن الدكتور عصام كنا نسمعه أيضا من رفيق يفرق ما بين الوهابية وأهل السنة والشيعة أو الرافضة كما هو يستعمل أسلوب الوهابية، لا بأس أن نقول الرافضة أيضا. فإذا أنا سؤالي الآن للدكتور وأرجو أمام الجميع أن يجيبني إجابة صريعة، أن يبين لنا بعض الأشياء الفرق، ما هو الفرق بين الوهابية كما يزعم وبين أهل السنة، وأن يضرب لي مثال أو مثالين، مثلا أن الوهابية يخالفون أهل السنة في العقيدة مثلا من علماء معتبرين من أهل السنة من الطرف الآخر، فكان يقول مثلا خالف البخاري خالف الصحابة خالف وكذا، يذكر لنا أمثلة ويبين حتى يريحنا من كلمة الوهابية حتى نرى ما هو الفرق. تفضل يا دكتور، هذا أول سؤال لك، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، أريد أن أشير فقط لما ذكره الشيخ عثمان الخميس قبل أن أجيب، وهو أنه سيتحدث عن حديث الاثنى عشر، أقول هذا خروج عن الإطار، وقال في أول جلسة أنا أقبل أي حديث حدث، قال وقال ائتي بأعلى ما عندك، ائتي بأي آية تريد، ائتي بأي رواية، وأنا على استعداد أن تختار المورد، فأنا ولماذا فرج على الله؟ قل أنا سأتحدث عن حديث الاثنى عشر. نحن لم تجد عن حديث الفقه حرينا يتحدث عن حديث الاثنى عشر. ما زال عندي أشياء كبيرة. ما زال عندي حول آية التطهير قرايا لبالا يريد أن يجهل الحاجة. فتقول أنا أقول له رجاء لا يبدأ يتراجع عن الاتفاق الذي بيننا. ما زال عندي حول آية التطهير أشياء كبيرة. أنا بالنسبة لما ذكره الأخ أبو أحمد بالنسبة للفرق قرار بين الوهابية وأهل السنة، أنا أريد أن أكثر من مرة أجب فلن أقول أنا منه لكل مذهب خصائص، للشافعية خصائص جعلتنا نطلق عليها الكلمة الشافعية، وللمالكية خصائص جعلتها تتميز عن الشافعية، وللحنبلية خصائص جعلتها تتميز عن الشافعية والمالكية، وهكذا ثلاث المذاهب الأربعة عند السنة. وإننا ما صح نقول أن هذا مذهب مالكي وهذا مذهب شافعي هذا مذهب حنفي. أنا عندما أميز بين أقول أن هنالك فرق بين الوهابية وبين أهل السنة، ليس أنني أريد أن تنقص من الوهابية معاذ الله، ولكن أريد أن أقول هذا هو المنهج العلمي. إذا أردت هذا المذهب بشرع الآخر، الإمام أنا أؤمن أن الإمام محمد عبد الوهاب كان في فروع حنبلية، وكانت بعض مسائل عقيده تخالف الإمام محمد، وسأبين إن شاء الله عندما يأتي هذا الموضوع. فهذه الخاصية التي تميز بها عن أحمد محمد جعلتنا نقول أنه وهابية غير الحنبلية، وأن الوهابية غير أهل السنة. وأذكر لا أريد أن أقول الكثير في هذه المسألة، حتى أن الإمام محمد أبو زهرة فقيه العصر عند أهل السنة في كتابه تاريخ المذاهب الإسلامية ميز بين أهل السنة وبين الوهابية، وهو فقيه العصر عند أهل السنة. فانظر، عقد بابا كاملا في الوهابية وذكر ما هي الخصائص التي تميز بها عن المذاهب الأربعة من أهل السنة وعن المذهب الإثنى عشري، فهذا ليس أصابا المذهب الذي فرد. وقال إمام الأزهر الإمام الشيخ عبد الحليم محمود قال يتنازع كلمة أهل السنة الوهابية والأسألية والمتردية. فلا يوجد أي نسبة في العالم الآن ما يميز بين المسألتين. وأنا حتى إنما كنت وهابي كنت ميز بين الأشعرية، وكنت كذلك أرد على الأشعرية وأرد على الماتريدية، وأعلم أن عندهم خصائص تميزني عنهم. وأنتم نفس الشيء، يعرف الأخ أبو أحمد أظن أنه يعرف أنتم مؤثر الوهابية باليمن الشيخ مقبل الرازي رحمه الله، وأن مؤثر أنا الإسلام في اليمن محمد بن إسماعيل العمراني. فهذه مسألة واضحة جدا جدا. مثلا في نصر كان مثل أهل السنة مثل الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، وكان مثل الوهابية في مصر المرحوم القصي رضوان الله عليه. وهذا يوجد مسألة واضحة جدا أصلا الفرق بين المذهبين. ذلك أصلا أنا لا أريد الآن أن أجيب لهم لأرض الردود بقصة أهل السنة والوهابي وردود الوهابية على السنة والخلافات التي بينهم، لأنها من تأطول وقد رأى حسب عدة محاضرات. فإذا أردت أدخل موقع الحق وعندي عشرات المحاضرات أفراد موقع الحق عشرات المحاضرات وفي الفرق بين الوهابية وبين أهل السنة، وجدت أهل السنة على الوهابية وجرب أهل السنة على الوهابية. فالمسألة واضحة جدا أكثر منه. نعم إنما كنت من الوهابيين لم أكن أعلم على نفسي كلمة وهابي، لأني كنت أظن أنني أهل السنة، وكنت أقول أن الأسئلة تدعمهم من أهل السنة كما قال الشيخ عثمان. الآن قال أنا البعض ليس أصلا عندما يدعي الأشعرية أنهم أهل السنة فليست لما يدعي صحيح، فهذا كلام صحيح كلام صحيح أبدا. فلذلك يجب أن نميز بين المذاهب حتى لا نخلط بين المذاهب، فكم جر على المسلمين الخلط بين المذاهب الوبان. تفضل معكم بعد.
والله ما ادري سبحان الله يا دكتور، انا طلبتك ان تعطيني مثال واحد فقط، تعطيني مثال ما هو الفرق بين السنه والوهابيه في خلاف في باب العقيده، اختلفوا في باب العقيده، تذكر الوهاب مثلا من المتقدمين تذكر لنا شيء، قل لي واضح، واضح لمين؟ ان كان واضح ما طرحنا السؤال. فلذلك ما ادري والله الله المستعان، الله المستعان والجميع يسمع. لم نسمع حتى مثال واحد، مثال واحد ان تقول ان الوهابية خالف اهل السنة والجماعة في مسألة العقيدة في باب كذا كذا كذا، لم نسمع سؤال اي سؤال اي جواب، الله المستعان. طيب ما ادري الان انا ارى الايادي مرفوعة، لعلنا نعطي الشيخ عثمان ايضا كيف تكون طريقة الاسئلة. المرة الفاتت قال انه يكون السؤال للجميع، وكما ارى ان الاخوة كتبوا يكون من عندهم سؤال ومن عندنا سؤال، فما ادري ما رأي الشيخ في هذا الباب كما قرر الاخوة ام ناخذ الايادة المرفوعة. لا اسمع الشيخ عثمان، تفضل لك اللغط.
انا اقول الايادة المرفوعة، يعني الايادة يعطى الذي سأل مرة تسأل غيره، لا خوف من الأسئلة، الحمد لله الأسئلة نجيب عليها والله الحمد لله، فالذي سأل يسأل غيره إن شاء الله، وأرجو أن يحسب الوقت في الأسئلة 10 دقائق ويكفي إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول إذا شيخ عثمان يسمع صوتي خلي له رقم واحد، أخشى أن أذكر السؤال وبعد ذلك يقول لم أسمع، صوتي واضح إن شاء الله. طيب أنا أقول شيخ عثمان أنت تقدر إلى الفارتوك، وقلت أن الغاية من مجيئي هنا وأشهدت الله أنني أريد أن أبين، أريد أن أبين الحق، فدعني أتكلم معك إن شاء الله لعلي قد أبحث على الوقت. أنت قلت نحن نحب أهل البيت، نحب الإمام الثالث الإمام علي ونحن نترضى عنه. أقول لك ارجع إلى كتابك كشف الجاني، كتابك كشف الجاني، أوردت هذه المقولة وليسمع الجميع. فأقول عندما أشكلت على مسألة الجاني بأنه أبو حنيفة درس عند الإمام الصادق، قلت فأقول وبينت مدى السنة كما سأفرجي ب أهل العلم لديكم كيف ترجم الإمام الصادق، قلت أن جعفر بن محمد لم يكن بذلك الثقة، ومعروف في كشف الجاني لم يكن بذلك الثقة عند مالك، بل أن مالك ما تروي عنه حتى يضم إليه أحدا. وبعد أنت تقول أن ما يجيب طالما سألتك يا شيخ عثمان مسلم، قلت لك سهل بن ساعد رجل من آل مروان، أما تقولون نحن أهل السند، نحن نروي بسند، نحن أهل السند؟ طيب قلت لك حديث سهل بن ساعد واللي رجل من آل مروان يأمر بسب علي بن أبي طالب، من هو هذا الرجل؟ من هو هذا الرجل؟ وبعد أن قلت أنني لا أكفر، لا أكفر وأنا لا أرد جواب دبلوماسي، أنا الآن رعد المتكلم معك وكل شيء على الموجودين في هذه الغرفة يعتقدون نحن خاف سؤال واحد، دعني أسأله هو يقرر، إذا قال أقطعني المسألة من الشيخ عثمان. أنت قلت أنني لا أكفر أحد، أنا لا أقول بإمامة أبو بكر، وكل الشيعة الآن موجودين في الغرفة لا يقولون بإمامة أبو بكر، أرجو أن توضح ما هو حكم الشيعي الذي أنت تقول أن النسل يكفرون أم العوام لا يكفرون، تبعنا من العوام وإخوة جميعا في الغرفة الآن من العوام، ولكنهم لا يقولون بإمامة أبو بكر، ما هو حكمهم بدون بعد ان قلت انه عدد لي ناس والوقت ضيق، ما هو رايك بابن تيميه حينما يقول فلا يمكن الجزم بان عليا او الزبير او نحوهما لم يجدوا بسنن؟ ابن تيميه يقول علي لا يمكن
انه الطب يجد لسنن، كما انه ليس معنا نقل بطرق ذلك. المصدر تجده في المنهاج فتح الجزء 8 صفحه 286. الان ارجو الاجابه عن سؤالي، من الشخص الذي في صحيح مسلم امر سهل بن سعد ان يسب علي بن ابي طالب عليه السلام، وما مدى صحه صحه؟
يا وعد يا وعد، هذا والله ثلاث اربع دقائق هذا ما يمشي علينا، للاسف الشديد ما يمشي علينا. سالت سؤال ومن حقك ان تسال، اما انك تستمر في السؤال ثلاث اربع دقائق وانت تعلم انها كلها عشر دقائق وقت الاسئله. العموم الاسئله وقد تفضل يا شيخ.
طيب، انا اولا اقول واعيد واكرر، يعني من حق الجميع ان يسال وليس من حق من يختار من السنه والشيعه أن يجيب فلان أو فلان فقط. لا أقول هذا هروبا من السؤال، ولكن أقول هذا من باب الإنصاف للحاضرين. لذلك المدة 10 دقائق، والأخ وعد سأل 3 أسئلة وهذا ليس من حقه، ولا أقول هذا تهربا، وما أظن أني هربت مرة حتى يقول مثل هذا الكلام، وهذا من سوء الظن، ولا نسامحه على هذه. يقول في كشف الجاني أني تكلمت على آل البيت. أنا أقرأ لك ما قلت في كشف الجاني. قال التيجاني: قال أبو حنيفة: لولا السنتان لهلك النعمان، وأخذ مالك عن أبي حنيفة. قلت: هذا من أكاذيب الشيعة التي لا تنتهي، فأبو حنيفة ليس من تلاميذ جعفر، ولا مالك من تلاميذ أبي حنيفة، وقد أخذ التيجاني هذا الكلام من كتب الشيعة، فقد قال الأنطاكي الكلام هذا نفسه، وأبو حنيفة درس على حماد بن أبي سليمان، ولم يثبت أنه درس على جعفر، بل كان من أقرانه، وقد ولد 80 من الهجرة. وأبو حنيفة روى عن جعفر مجرد رواية حديثا أو حديثين. وأما قوله إن مالكا أخذ عن أبي حنيفة، وقال الأنطاكي أخذ علم جعفر من أبي حنيفة، فأقول إن جعفر بن محمد لم يكن بذلك الثقة عند مالك، ما قلت أنا إنه ليس بذلك الثقة، ولن أقول ذلك. وشريطي عن آل البيت يبين موقفي من جعفر، أنا قلت جعفر ابن محمد لم يكن ذلك الثقة عند مالك، أي من حيث الحفظ لا من حيث المكانة في الدين، وإنما من حيث الحفظ. يقول لم يكن بذلك الثقة عند مالك، بل إن مالكا ما كان يروي عنه حتى يضم إليه غيره، وهذا موجود في التهذيب والجرح والتعديل والميزان. أنا نقلت هذا الكلام حتى أبين كذب الرجل عندما قال إن أبا حنيفة أخذ عن جعفر ومالك أخذ عن أبي حنيفة، فصار علم جعفر هو الأساس. هذا الذي قلته، وهذا هل يدل على أني أبغض آل البيت؟ لا والله لا أبغضهم، ولا أقول هذا مجاملة لكم، وليست عندي تقية فلا أدين بها ولا أعتقدها كما يعتقدها الشيعة 9 أعشار الدين، ولكنها مع الكفار فقط، أما مع المسلمين فإني لا أستخدم التقية. أما قوله من هو هذا الرجل، يعني الرجل الذي تكلم من آل مروان، رجل من آل مروان ما ذكر اسمه، وما يدرينا من هو هذا الرجل، إن كنت تدري فأخبرنا منه، كما جاء في رجل من آل مروان، وليكن من يكون، ماذا يترتب على هذا؟ وأنا عند قولي لا أعرف هذا الرجل، وأنا قلت لكم أكثر من مرة، إن كنت لا أعرف أقول لا أعرف ولا يهمني أحد، وإن قلت أعرف أقول أعرف ولا يهمني أحد أيضا، والحمد لله، أهم شيء يرضي ربي سبحانه وتعالى. رجل من آل مروان. ثم يقول ما حكم من لا يؤمن بخلافة أبي بكر الصديق، يعني هل أكفركم أو لا؟ أنا لي شريط اسمه ماذا تعرف عن دين الشيعة، لم أكفر الشيعة فيه، ولا أكفرك أنت ولا غيرك، لأني أعذركم بجهلكم، أنتم تجهلون الحق، ولذلك أنا أعذركم للجهل، وأنت قلت إنك من العوام، فأنا لا أكفر العوام لأنهم جهال، فأنا أعذرهم لجهلهم. أما العلماء الذين يعلمون الحق ويصدون عنه ويتركونه ويكذبون ويلفون ويدورون، هؤلاء يعرفون الحق وقيمت عليهم الحجة وبين لهم كل شيء. أما الذي لا يكذب ولا يدس ولا يلف ولا يدور ويتكلم كلاما صحيحا واضحا بينا، ثم هو يقع في هذا الخطأ أو الضلال، فإني لا أكفره حتى أقيم عليه الحجة وأبين له، هذه عقيدتنا، لا نكفره بأحدا بذنب حتى يستحله، نحن عندنا الذي يقول ان الله في كل مكان كافر وان الله ليس في السماء كافر ليس مستوي على عرشه كافر. لكن لا اكثر واحد من المسلمين من الاشاعره او المعتزله او الشيعه او الخوارج الذين لا يقبلون بهذه العقيده لا اكثرهم ابدا. فلا نكثر هؤلاء. وعفوا بالنسبه للاخ الذي سال وهو حقه اول ان اجيب عنه لكني انسيت واعيد واكرر. انا لما قلت للدكتور عصام اني اعرف عن الشيعه اكثر منه انا عند قولي وانا صادق ان شاء الله في دعواي عندما اقول اني اعرف عن انه ينقل اشياء عن الشيعه لا يقولون بها. واما الائمه الاثني عشر فاعرف اسماءهم وقد ذكرتهم في شريط ماذا ال البيت وهم علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وانا اقولها من صدري الان وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن والمنتظر الذي لم يولد بعد. هذه عقيدتنا اعرفهم تماما. اما اين ماتوا اين دفنوا اين هذا هل هذا هي معرفتي بالشيعه؟ هل نعرف الشيعه اين ماتوا اين دفنوا؟ لا يهم هذا كثيرا ابدا. وانما اعرف عقيدتكم اعرف ما تقولون في العقيده في الدين في كتاب الله في سنه الرسول في عصمه الانبياء في عصمه الاولياء في عصمه ال البيت ما تقولون في الرجعه ما تقولون في التحريف ما تقولون في غيرها من العقائد التي ذكرتها في شريط ماذا تعرف عن دين الشيعه. هذا الذي اعرفه انا عن الشيعه عن الشيعه الاثني عشريه. تفضل.
طيب السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة ردا على السؤال المجهول من آل مروان نقول الكليني روى في الكافي أيضا عن رجل من أهل فارس قيل أنه شاهد الإمام الثاني عشر ورآه كالبدر وجهه كالبدر. فنسأل الدكتور أولا من هو هذا الرجل من أهل فارس من هو وما هو لقبه. الثاني هناك تناقض في نفس الكليني في الكافي أيضا رواية في باب الإشاعة والنص على أبي محمد رواية عن أبي بكر الفهسكي قال أبو الحسن طبعا قال عن ابنه الإمام الحادي عشر وهو أبي محمد الحسن العسكري يقول وإليه تنتهي عرى الإمامة وإليه تنتهي عرى الإمامة وأحكامها إليه تنتهي عرى الإمامة. فكيف تنتهي بالحادي عشر وهو وهناك الثاني عشر. ثم نقول بما أن الأئمة معصومين ونصبت لهم الولاية فكيف رفضوها وكما رفضها سيدنا علي أو أباها عندما قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه. ونقول أيضا كما ورد عن علي رضي الله عنه في الأنصار أنا ما تجاوزت الوقت أبو أحمد. طيب نكتفي بالسؤال الأول هو من هو الرجل المجهول من أهل فارس. والسؤال الثاني ما هو التناقض أن تكون تنتهي عرى الإمامة بالإمام الحادي عشر كما نص الكليني في أصدق كتب الشيعة وأصحها رواية كما يدعي معظم علمائهم وهذا مثبت بروايات علمائهم العاملي وعبد الرشيد حسن والصدر وغيرهم. تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للسؤال الذي طرحه أبو علي عمار أقول أن فترة الثاني عشر والإمام المهدي هي مسألة ثابتة على كل المسلمين يعني عند المسلمين السنة وعند المسلمين الوهابية وعند المسلمين الاثني عشرية أنه يأتي المهدي في آخر الزمان. ولكن اقترب الخلاف بينهم أنا برنها أو لم يرد هذا هو الخلاف الذي يرد. وأنا أقول أنه يجب حتى يكون الإنسان يفهم الحقيقة. أنا عندما كنت هاري كيف فهمت حديث الاثني عشر وأن الإمام الثاني عشر فهمت أنا من الإمام الثاني عشر من كتب أهل السنة كتب أحكامهم كتب الإشعرية. عندما أنا أطلب منك أن تراجع كتاب سنن أبي داود الذي قال في أهل السنة أولينا بأبي داود الحديث كان أولينا بسليمان بن داود الحديث. هذا ذكر في كتاب المهدي في كتاب المهدي عنه باب كامل كتاب المهدي ذكر أول حديث حديث الاثنى عشر. فجاء السنة والذين تقطعوا سنة أبي داود قالوا لماذا ذكر الإمام أبو داود حديث الإبن عشر في كتاب المهدي؟ فقالوا لأن الإمام أبو داود ارجع إلى شروط الله كان يعتقد أن المهدي أحد الإبن عشر، كان يعتقد أن المهدي وجعل من ذلك كذلك في البداية والنهاية عندما فسر آية الإبن عشر بقية من بني إسرائيل. قال لا في حديث جمع في حديث جبر بن مكرم حديث الاثني عشر الموجود في مسلم والموجود البخاري، وذكر انه سيكون منهم المهدي الثاني عشر او ان المهدي هو احد الاثني عشر حكى البشري. المساله واضحه جدا وانا حدثت اهل السنه. وجاء الامام ابن حجر الهيثمي وذكر الائمه الاثني عشر في كتابه السوائق المحرقه طبع مؤسسه الرساله طبعا الوهابية الثالثة ثم ذكر الأمين الرفاس نفسر في باب الإثنى عشرية وقال لا الثاني عشر هو المهدي آتاه بها العلم في سنة صغيرة. هذه مسألة ثابتة حتى أنه نحن عندنا في اليمن وأعتقد أن الأخ أبو أحمد يعرف تجيب الشافعية يعتقدون أن المهدي هو المهدي الإثنى عشر الشافعية لا الإثنى عشرية ثم ثابت أن المهدي هو الثاني عشر. هي مسألة شافعية مسألة بعض السنة قال بذلك موجود الإمام سبط الزوجي ذكر في كتابه تذكرة الخواص أن الإمام الثاني عشر هو المهدي، والإمام الإمام سبط المالكي في الفصول المهمة ذكر أن المهدي هو الثاني عشر. فمسألة عشرية، فأنت الآن تأتي تقول لي أن الكريم أن لا يكون الثاني عشر غريب. الكريم من أساسيات المذهب من شخصيات المذهبية عنده باب كامل باب ولادة الثاني عشر باب كامل أصلا باب كامل تذكر أنه أصلا الكريمي عنده باب وصية الإمام الحادي عشر من الثاني عشر عنده باب الثاني عشر عنده كتاب ما صنعه الإمام الحجر العسكري عند بين المهدي. كيف تقول لي أنه فأنا الإمام الإمام أن الشيعي ابن عشري؟ هل تستطيع أصلا أن تأتي إلى أساس من أساسات الشافعية وتنكرها بذكر هذه القضية ثابتة عند غير الإثني عشرية؟ فكيف ستكون ثابتة في الإثني عشرية؟ ولكن أنا أرجو أن نتعامل ما كنت قلت الإثني عشرية وأن لم يكن الإثني عشرية كما كان يتعامل كارل بوكلمان مع كتب المسلمين يتعامل بإجراءات إلى المسلمين. إذا تتهم يمكن أن يأتي أحد يقول أننا نعرف الشافعية من كتب الحنبلية أو نعرف المالكية من كتب الحنبلية أو نعرف الحنفية من كتب الشافعية، غريب جدا هو أنك تأتي وتقرأ كتب الشافعية على طريق قراءة خاصة ترجع إلى كتب العلماء ارجع إلى واحد من العلماء شرح المازندراني بريء أحسن الشافعي أكثر من عشرات الشروط وانظر ما تقرأ العلماء الاثني عشرية. للأسف الشديد أنه كثير من الغباء حتى أخي الشيخ عثمان الخميس نظرته جدًا سطحية للمذهب الاثني عشري. لم أنت كما نظرت كارل من الإسلام نظرة سطحية جدًا. أنا لا أقول أصلًا أنه ما أدري ما يعرف لم يستمع الوجود كما ترانا كارل بكلمان يعرف الإسلام. أعرف يحفظ عناوين يحفظ أسماء كتب يحفظ أسماء عارف ويحفظ الحقيقة. لا أعرف أنه لا أعرفه عن الإسلام الحرية نفس ما كان يعرفه عصام الإمام قبل 13 سنة. ولو كان عارف الإسلام الحرية لاتبع الاثني عشرية لأن علمه من الدلائل القوية التي سرعان اكتشفت الإنسان على هذا المنهج سرعان ما ينتقد من الوهابية العسكرية كما انتقل مئات من الوهابية وإلى أهل السنة. وتفضل الله عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني جميعا. الله يبارك فيكم. لا سيما الأخ العزيز عثمان الخميس. طبعا أنا كان عندي إشكال كان بودي أن أطرحه حول قضية آية التطهير، وكان بودي أن أطالب سماحة الشيخ أن يأتيني برواية أو بربع رواية. عزيزي أخ أبو أحمد أبو علي عمر طرح 3 أسئلة، وبعد أن طرح الأسئلة 3 قلت له بعد أن طرحها قلت له اسأل سؤالا واحد دعني أتكلم لن أخذ أكثر من دقيقة. كان بودي أن أطالب الشيخ عثمان الخميس أن يأتيني برواية أو نصف رواية أو ربع رواية
يوضح فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن آية التطهير نزلت في حق النساء في حق نسائه، كان بودي أن أطالبه بهكذا رواية، ولكن سأضرب صفحا عن هذا الإشكال وأقول له من بعد ما سمعت كلامه العجيب والغريب في بابه حينما اتهم الشيعة بأنهم جهلاء، بل اتهم كثير من المذاهب الإسلامية وقال أنا لا أكفرهم باعتبار أنهم جهال. أقول له سماحة الشيخ عثمان الخميس، أعتقد أن الذي يروي عن النواصب في كتبه ويأخذ دينه من النواصب ويوثق النواصب هو أولى بصفة الجهل ممن يأخذ دينه ممن أحب علي بن أبي طالب. وإذا أردت دليلا على ذلك دونك كلمة لأكبر عالم من علمائكم وهو ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب، حينما يقول عن علمائكم عن علماء أهل السنة، يقول كنت أستشكل، اسمعوا يا أخوان هذه عبارة ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين حديث من الحفاظ، يقول كنت أستشكل توثيقهم للناصب غالبا وتوهينهم للشيع مطلقا، ولا سيما أن عليا عليه السلام ورد في حقه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. فهذا ابن حجر عالمكم في الحديث إمامكم بين الحفاظ يقول أنا أستشكل على علمائنا أنهم يوثقون الناصب غالبا. بعد هذه الكلمة من هو الأولى بأن يوصف بالجهل يأخذ دينه من النواصب ويوثق النواصب على حساب الشيعي الذي نعم يقدم علي بن أبي طالب ويتشيع لعلي بن أبي طالب؟ هذه قضية. القضية الثانية تقول أنا أعلم بالتشيع السيد عصام. أخي العزيز عثمان الخميس، والله سمعت منك كلمات لا يمكن أن يتفوه بها طفل من أبطال الشيعة حينما ذكرت أئمة. أخي العزيز السلام عليكم، دعني أكمل إن شاء الله لن أخذ وقتا كثيرا الله يبارك فيك. على كل، أنا سمعت الآن الشيخ عثمان حينما يريد أن يبين أنه عارف بأئمة الشيعة وصل إلى الإمام الحجة المنتظر قال وهو لم يولد، مع أنه من الواضح حتى لأبطال الشيعة أن الإمام المنتظر عند الشيعة مولود وهو غائب، والشيخ يقول هو لم يولد بعد، كيف يكون ابن الإمام الحسن العسكري ولم يولد بعد؟ هذا كلام واقعا عجيب غريب في بابه. الكلمة الثانية التي تدلل أيضا على جهله مع شديد احترامي له بالمذهب الشيعي أنه يسأل السيد عصام العماد عن روايات العرض على الكتاب والسنة ومراجعة بسيطة لبديهيات الفكر الشيعي في قبول الرواية، المراجع لميزان قبول الرواية عند المذهب الشيعي عارف أنه من الموازين ومن المقاييس والمعايير عند الشيعة هنا
أنا آسف أعطيت لك فرصة مرة تانية للسؤال لكن يبدو أنك تريد أن تعمل المحاضرة. تفضل يا شيخ.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أقول شيخ عمار لا تغضب، هدئ من روعك قليلا، ما في داعي للغضب، إنما نحن جئنا لنستفيد إن شاء الله تعالى في هذه الجلسة. وأقول بالنسبة لقوله إيتيني برواية أنها نزلت في أمهات المؤمنين، نحن معنا كتاب الله تبارك وتعالى، وقلت أنه السباق والسياق واضح في أنها نزلت في أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. وأما الأحاديث الواردة وحديث الكساء فهذا أدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليا والحسن والحسين، الآية في نساء النبي والحديث علي والحسن والحسين والحمد لله. أما يقول أنك اتهمت كل الفرق بأنهم جهال، معاذ الله، ما اتهمت الفرق أنا، وإنما قلت لا أكفر الجهال، هذا كلامي واضح جدا، نحن نعذر بالجهل، أنا أعذر عوام الشيعة بجهلهم، لا أكفر أحدا لأنني أرى أنه جاهل في هذا الأمر، لذلك لا أكفره، لهذا قلت لا أكفر عوام الشيعة لأنهم جهال فيما يعتقدون، يعني خاصة عقائدة كفرية شديدة كالقول بتحريف القرآن أو بخلقه أو بالرجعة أو بالبداء أو بالعصمة أو بالتكفير الصحابة أو الطعن في عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسائل كثيرة ستدخل إن شاء الله في حوارنا مع الدكتور عصام إن شاء الله تعالى، بس ننتهي من موضوع الإمامة سندخل في القضايا التي من أجلها تكلم أهل السنة في كفر من قال بهذه الأمور، غير طبعا دعاء غير الله وخوف غير الله تبارك وتعالى والاعتقاد بالخاتم والاعتقاد بالتربة والاعتقاد بالقبور وما شابه ذلك من الأمور إن شاء الله تعالى، وتظهر في وقتها بحول الله تبارك وتعالى وقوته. وأما بالنسبة للرواية عن الشيعة فنحن نروي عن الشيعة، هذا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه ميزان الاعتدال يذكر عن عدي بن ثابت، وأظنك تعرفه إن شاء الله تعالى، عدي بن ثابت يقول الذهبي عدي بن ثابت عالم الشيعة وصادقهم وقاصهم، عالم الشيعة وصادقهم وقاصهم وإمام مسجدهم، ولو كانت الشيعة مثله لقل شرهم، وثقه أحمد والعجلي والنسائي وغيرهم. فنحن نروي عن الشيعة كما نروي عن غيرهم إذا علمنا صدقهم، ولكن لما كثر الكذب عند الشيعة القدماء لذلك توقف كثير من أهل العلم عن قبول الروايات عنهم، هذا أمر واضح جدا إن شاء الله تبارك وتعالى، فما في داعي للغضب، وإنما نحن أجبنا بما نعلم. وأما قولك إني أجهل يعني الشيعة لأنني قلت أن المهدي المنتظر لم يولد، لكني أعرفه، أنا هو ثاني قال هل تعرف أنه أعرف من الذين عند الشيعة، ولكن حتى لا يظن ظان أنني أعتقد أنه موجود فبينت عقيدتي في هذا الرجل الذي لم يخلق في عقيدتنا ولم يولد، وهو في ظنكم محمد بن الحسن وفي ظننا محمد بن عبد الله. وأظن أن الوقت انتهى الآن بالنسبة للأسئلة على الأقل بالنسبة لي، وأطلب طلبا من الأستاذ رفيق طالما أنه موجود هنا، فأقول جاءني بعض الشباب جزاهم الله خيرا بشريط للشيخ علي الكوراني علق على اللقاء السابق وسمعت فيه ما لا يسرني، وذلك أنني سمعت أشياء تخالف الحقيقة، فأنا أطلب من الأستاذ رفيق أمام الجميع الآن أن يسمح لي في بداية الجلسة القادمة عندما نبدأ التاسعة، أريد مثلا أبدأ في التاسعة إلا ربع، أن يسمح لي أن أرد على ما ذكر في ذلك الشريط، فهذا أظن أنه من حقي لأنني يعني أفتري علي في ذلك المجلس، فإذا سمحتم لي أن أرد على هذا الأمر في مجلسكم الذي طعن فيه، فإن كنتم تسمحون لي فأخبروني الآن، وإن لم تكونوا تسمحون فالأمر إليكم، وسيكون الرد إن شاء الله في شريط خاص إن شاء الله تعالى أرد فيه على هذه الأمور التي أرى أنها جانبت الصواب ولم تكن حقيقة. وبالنسبة لباقي الأسئلة إن شاء الله تعالى مثل الذين يرفعون أيديهم، أنا بالنسبة لي من حيث المحاورة والمناظرة انتهى دوري إن شاء الله تعالى في الأسئلة، والدكتور عصام لا أدري يعني إذا كانت تمت العشر دقائق أو لم تتم، وأقول للذين رفعوا أيديهم إنني باق للإجابة على أسئلتكم إلى الساعة الواحدة إن شاء الله تعالى، يعني إلى 45 دقيقة قادمة، ولكن أجيب لوحدي، وأي عنده سؤال حتى لو من الشيعة من السنة ما في أي مانع إن شاء الله تعالى، ولكن بحيث موضوع المناظرة يكون قد انتهى ويغلق إن شاء الله تعالى، إلا إذا كان هناك أسئلة كما قلت للدكتور عصام فتفضلوا بارك الله فيك.
طيب الله خير بارك الله فيك أجل. طيب إذا من الآن الدور عند أخونا عبد البراء إن شاء الله ترفع عنه النقطة كما أخبر بالنسبة للشيخ عثمان قد انتهى الوقت، ويكون السؤال الآن موجه لأخونا عبد البراء لعله يقدمه للدكتور عثمان إن شاء الله. ماذا ترد على ماذا ترد يا على ماذا ترد؟ الآن السؤال لأبو البراء ثم تستمع السؤال وترد يا دكتور، تفضل يا أبو البراء.
طيب أخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزيتم عنا خيرا. سؤال للدكتور عصام لو سمح. الخميني في الحكومة الإسلامية صفحة 52 يقول هذه مقولة كررت كثيرا على مسامع الإخوة، أن الإمام قام محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية إلى آخر ما قال، لا يبلغه ملك مقرب ولنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. الآن السؤال يا دكتور، إذا كان الكون يخضع بجميع ذراته إلى ولاية الأئمة، فكيف تصرف خصومهم بإذائهم؟ كيف استطاعوا أن ينالوا منهم؟ ولماذا صبر الأئمة رضي الله عنهم على ذلك الأذى والعنت والشدة ما دام الكون بجميع ذراته خاضع لشطاتهم وولايتهم؟ السؤال الثاني وبه أختم، من أين تأخذون دينكم أنتم؟ إذا قلتم لنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لكم نفس الخميني يقول أولئك الصحابة الذين لم يكن همهم إلا الدنيا والحصول على الحكم دون الإسلام والقرآن، إذا من أين تأخذون دينكم طالما أن صغار الشيعة يعرفون هذا الدين؟ معذرة أبو أحمد، بورك فيكم، فضل أني معنا سمعت.
ما رأيكم محمد الشيء إن شاء الله إذا سمح الشيخ عثمان على ما سأل. طبعا هناك ردود كثيرة، يعني ليس فقط من سماحة الشيخ القرآن، ولكن طبعا سماحة الشيخ القرآن هو أحد كبار علمائنا الذين يعتمدون على هذا الموضوع. وبما أنكم رفضتم المواجهة مع سماحة الشيخ، فأعتقد موضوع التعصيب هذا يخصك المنطق. إذا أردت أن تجعلها يقترب الساعة، أنا مستعد ساعة ساعة ونصف ساعتين كم تريدون، ويرينا من تبع لمعبتكم، ويرينا الشيخ العلماء علي الكوهاني، ما في مشكلة. إذا كان مفاتينا بلدكم يتكون مواجهة للردود إن شاء الله في أي يوم تختارك في أي ساعة، ما عندنا مشكلة، الأمر لك إن شاء الله. أما إذا كان فقطين ذكرت تكون ربطهم فربما يكون لنا ردود، يعتبر تكون يعني محاضرة أخرى أو مناظرة أخرى. فما أقول إذا أردتم يمكن أن يكون هناك مواجهة، اختار الوقت الذي تريدون خارج عن المناظرة، يتابع المناظرة لما هي لا تقوم هذه خارج عن المناظرة، متى كان في أي وقت في أي لحظة في أي ساعة نحن مستعدون بلقاء مع سماعة الشيخ الكوراني. أمر إن شاء الله لكم الآن أترك الجواب من سيد الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. يجب أن ألفت إلى نقطة هامة، أنه عند الإمام العشرية لا يوجد كلمة يخرج بها إلا كلمة من معصوم، يعني فأنتم خطأ عندما نأتي نقول مثلا إن الإمام الخميني قال كذا. هل الإمام الخميني عند الإثني عشرية من المعصومين؟ الإمام الخميني رجل يحترمه علماء الإثني عشرية كما يحترم الشيخ المفيد، كما يحترم الشيخ الفضل، كما يحترم السيد الخوئي، كما يحترم علماء كثيرين، الإمام البرجرجي، لهم طبعا كتبين. ولكن أريد أن أقول المشكلة الكبرى في إخواننا من الوهابيين أنهم يظنون أن أي كلمة صدرت من الإمام الخميني أو صدرت من الإمام الخوئي أو صدرت من أي أحد العلماء تفسر المذهب. أقول أن الكلمة التي تمثل المذهب فقط هي ما صدرت عن المعصوم، وغير المعصوم ليست كلمة حجة أو ليست كلمة حجة. هل يا أخي بالله عليك نستطيع أن نقول الآن وبنأتي نقول قرار الإمام ابن عربة مثلا عند السنة قال كذا وكذا، نقول أن هذه الكلمة تمثل أهل السنة؟ هل تمثل أهل السنة؟ هل تشاركم هنا أنكم تأتون إلى شخص معين ثم تحملون فكل أكثر من هذا المذهب؟ يجب أن نميز بين الشخص التابع للمذهب وبين المذهب. قد يقول اي رجل من اهل السنة في المذهب السني قولا، وقد يقول غير مقبول من اهل السنة، وهذا لا تستطيع ان نقول ذهب اهل السنة الى كذا لان ابن عربي قال كذا وكذا. فنحن لا تستطيع ان نقول اذا قال الامام الخميني كلا ان هذا هو رأي جميع الاثنين الفجرية، لان الامام الخميني مثل رأي الاخرين. اللهم انه يتميز انه قام بتأسيس دولة إسلامية، وهذا فضل من الله عز وجل حقق على يده دولة إسلامية، هذه ميزة. فأنا أريد أن أقول أنه يجب أن يكون هنالك نقاط العلم ليس هنالك في المذهب الاثني عربي خير من اخيرا لاحد. جاء الشيخ الصدوق رضوان الله عليه وكتب عقائد الاماميه, وجاء الشيخ مروني وكتب تصحيح عقائد الصدوق, هذا قدما. لا تعرف ان الشيخ الصدوق من اصحاب كتب الاربع عند الاثني عشريه. وجاء الشيخ المجيد ما كان على ذلك الشيخ الصدوق له مقام وله شخصيه التي تضيق شخصيه الامام الخميني, ومع ذلك جاء الشيخ المجيد وكتب تصحيح عقائد الصدوق. فهنالك اصلا لما كتبوا العلماء وعلماء الجهه العسكريه اعرضوا بعض اخطاء الامام الخميني وناقشوا ويجوز بما كان يصح كما عملها الدكتور علي بن اخطر. فالامام الخميني نفس اصلا فقال بعض بدايه وفي اخر حياته بعد عشر سنوات في اخر حياته تراجع عنها. فانا اقصد انه لا تكون تجعل الشيء من الاعلى لشخص معين, لكن للاسف الشديد اننا نرى ان اخواننا الوهابيين يتعاملون مع العشريه بتعامل وشائي. ومثل انا ارى ان الشيخ محمد الغزالي لم يخطئ عندما قال انا لم لا اريد ان ينتشر في العالم العقل الصحراوي كما يعبر عن الوهابيين بالعقول الصحراويه في كتابه من داعيه, وهو من اهل كتاب السنه. فلم يتعاملون مع الاثني عشريه بالعقل الصحراوي بحقيقه. تاتي الى عالم العلماء وتحمل المنهج كل كلامه وكانه هو معصوم احد المعصومين او احد الائمه المعتبرين عالم كعلماء المذهب. اللهم ان له فضيله واحده وهو ان الله على يده كرمه وهو كرم بالاسلاميه وكلم تتحقق على غيره. وتفضل الله. واعتقد ان الوقت قد انتهى يعني بالنسبه لي.